بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: أحكام الدماء الخارجة من الرحم. وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب: الأول معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم، والثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض، والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة، والاستحاضة أيضا إلى الطهر، والثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، أعني موانعهما وموجباتهما. ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم. اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، ودم نفاس وهو الخارج مع الولد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الأبواب الثلاثة فيما يتعلق بالحيض وما يتبعه، فقال في الباب الأول: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، دم الحيض وهو دم معتاد يعتاد المرأة في أيام معلومة ويخرج على وجه الصحة، هذا المقصود بدم الحيض. ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، يعني يخالف دم الحيض في كونه، في صفاته وفي حقيقته، فهو يخرج في أي وقت ليس له أيام معدودة كما هو الحال في الحيض، ولا يخرج على وجه الصحة، أي لا يعتاد جميع النساء، بل هو يحصل لبعضهن بسبب المرض. ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، يقول: وأنه غير دم الحيض. ودم نفاس، دم نفاس، وهذا الدم يخرج مع الولد، يخرج مع الولد، فأصبحت الدماء ثلاثة أنواع: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، لاختلال عند المرأة يخرج منها هذا الدم، ودم نفاس وهو الذي يخرج مع الولد. نعم.
الباب الثاني: أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض وانتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل. يعني المسألة الأولى:
باب الحيض من أكثر الأبواب اشتباكا واشتباها، ولذا أفرده بعض العلماء بكتب، أفردوا الحيض بكتب مستقلة، لأنه من أصعب الأشياء، وخصوصا فيما يتعلق بالمتحيرة ونحو ذلك، وأشار إلى هذا كثير من العلماء، منهم النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وغيره مثل الدارمي وأفرده بكتاب، وعدد من العلماء سواء كانوا القدامى أو المعاصرين أفردوا الحيض وحده بكتب أو بكتاب. وقال بعض العلماء إن باب الحيض وما يتعلق به يرجع إلى أحاديث معلومة محدودة، والاشتباه إنما يحصل فقط في مدة الحيض وامتداد بعض الحيض عند بعض النساء، إما بسبب ما يتناولن من حبوب، وخصوصا مع حبوب منع الحمل الآن، وما يتعلق به قد يأتي الحيض في غير وقته وقد يأتي في وقته ثم ينقطع ثم يأتي، فيحصل نوع من الاشتباه في هذه الأبواب، وإلا الأصل أنه منضبط. والمؤلف بدأ بمسألة قبل المسائل كلها: هل للحيض أيام لا يأتي إلا فيها، بمعنى ما أقل مدة الحيض وما أكثر مدة الحيض؟ وهذه المسألة خاض فيها العلماء كثيرا وتكلموا فيها كثيرا، ما أقل مدة الحيض، فبعضهم قال أقل مدة الحيض 3 أيام بلياليها، وهذا قول الحنفية، قالوا أقل مدة الحيض 3 أيام بلياليها، يعني ما كان أقل من ذلك لا يكون حيضا. وقال بعض الحنفية أيضا أقل مدة الحيض 3 أيام بليلتيهما، يعني الليالي المتخللة للأيام، الليالي المتخللة بليلتين 3 أيام وأقلها وليلتان. وقال بعض العلماء أقل الحيض يوم وليلة، وهذا المشهور من مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، أن أقل مدة الحيض هي يوم وليلة، يعني لا يكون في أقل من ذلك. وعندهم رواية عند الحنابلة رواية، وقول عند الشافعية أيضا أن أقلها يوم بدون ليلة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حد لأقل مدة الحيض، وهذا مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم أنه لا أقل لمدة الحيض، قد تحيض المرأة لحظة ثم تطهر، فيعتبر ذلك حيضة. فهذه أقوال العلماء في الجملة في مسألة أقل الحيض. أما أكثر الحيض فالذي عليه الأكثر هو أن أكثره 15 يوما، هذا في مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، وعند الحنابلة رواية أنه 17 يوما. وعند الحنفية أن أكثر الحيض 10 أيام، 10 أيام. ومن العلماء من قال لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ المسألة الأولى.
المسألة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر، فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة
الشافعي
أكثره 10 أيام،
وقول الحنابلة أيضا في المشهور عنهم أن أكثر مدة الحيض هي 15 يوما. نعم،
وقال أبو حنيفة أكثره 10 أيام. وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. وقال الشافعي أقله يوم وليلة، وقال أبو حنيفة أقله 3 أيام. وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك، فروي عنه 10 أيام.
أن المؤلف جمع في هذه المسألة أكثر من مسألة، أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر الطهر، 4 مسائل. والأصل أن نتكلم اليوم عن مسألة واحدة وهي أقل الحيض. أقل الحيض، نعم.
وروي عنه 8 أيام، وروي 15 يوما. وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة، وقيل 17 يوما، وهو أقصى من عقد عليه الإجماع فيما أحسب.
نعم، يقول هنا طبعا أقل الطهر تنبني على أكثر الحيض، إذا كنا أكثر الحيض 17 يوما أصبح أقل الطهر 13 يوما، وإذا قلنا أكثر الحيض 15 بقي 15، وهكذا. فيقول أقل الطهر فاضطربت. والأصل في هذه المسألة حقيقة بصفة عامة، هذه مسألة تنبني على الوجود، فكل قال بما وجد، كل عالم من وجد أن أقل الحيض يوم وليلة فيما يعرف من النساء فقال أقل الحيض يوم وليلة، ومن عرف أن امرأة حاضت أقل من ذلك ذكره. فهذه مسألة مبنية على الوجود، أو على تستطيع تقول العرف، لكن العرف الوجودي الفعلي، العرف الوجودي الفعلي، ما جاء في الشرع ولم يحدد فبالعرف احددي، يعني العرف هو الذي يحدد مثل هذه الأشياء. كل ما جاء في الشرع ولم يذكر له حد لا في كتاب ولا في سنة أصلا يحدد بالعرف بحسب الواقع. والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. العرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار، يدار الحكم على العرف، وكذلك على وجود الشيء، بمعنى أن الله عز وجل ذكر الحيض وذكره مطلقا، فتحقيق مناط هذا الحيض إنما يرجع إلى الوجود. فإذا حصل الحيض في يوم وليلة قلنا هذا حيض، إذا كان أقل من ذلك قلنا حيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب مسألة الحيض لم تترك مطلقة، إما إلى عادة المرأة أو إلى عادة قريباتها وأهل بلدها في الغالب، وإما يرجع إلى تمييز المرأة، فإن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فدم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. فالأصل في هذا أن يرجع إلى هذه الأمور، والنصوص التي وردت في أقل الحيض هناك أحاديث سدل بها من قال ثلاثة أيام، أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، أحاديث ضعيفة جدا لا يصح منها شيء. هذا ما تعلق به الحنفية، قالوا ثلاثة أيام وكلها أحاديث ضعيفة جدا. استدلوا بحديث دع الصلاة أيام أقرائك، قالوا أيام جمع والجمع أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة فأيام، وهذا لا يدل، إنما جاء خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن يكون الحيض في أيام، في ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام أسبوع، فليس في هذا دليل. فرجعت هذه المسألة من أصلها، سواء كان في أقل الحيض أو في أكثره أو في أقل الطهر أو في أكثره، إلى العرف وإلى الوجود. فإذا وجدنا امرأة تحيض أكثر من ذلك، نعم نقول الحيض مدته أكثر، قد تصل إلى 17 أو أكثر، إلا إذا كانت المرأة صاحبة تمييز، تميز بين دم الحيض وغيره، فهذه لها أن تجلس الأيام التي تميز فيها. نعم.
قال: وهو أقصى من عقد عليه الإجماع فيما أحسب. أي إجماع يقصد؟
نعم،
ماذا يقصد بالإجماع؟
يعني أنه لم يزد على 17 يوما، ليس هناك زيادة على 17 يوما. نعم.
قال: وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد.
نعم.
وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا. ومن كان أيضا،
يعني من حدا ثلاثة أيام مثلا أو يوم وليلة أقل من ذلك يعتبر، لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر استحاضة. نعم.
ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة، ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين، مبتدئة ومعتادة.
يتحصل على مذهب مالك
أن النساء على ضربين، مبتدئة ومعتادة، فالمبتدئة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة، وبه قال الشافعي. إلا أن مالكا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة،
التي يبتدئها الدم يعني لأول مرة، مبتدأها الدم، تترك الصلاة برؤية أول دم ترى، يعني إذا رأت الدم مثلا في أول ما ترى الدم في صلاة العصر مثلا قبل صلاة العصر لا تصلي العصر، لأن قل الدم عنده أو قل الحيض دفعة أو دفقة، فإذا حصلت تركت الصلاة. نعم.
إلا أن مالكا قال تصلي من حين تتيقن الاستحاضة، وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة.
يعني مثلا عند الفرق بين مذهب مالك وغيره أن مالك يرى أنها تصلي، وكلهم يقولون تصلي، لكن عند مالك لا تعيد. لو فرض أنها طهرت بعد صلاة العصر لا تعيد العصر لأنها كانت حائض. أما عند الشافعية وعند الحنابلة أنها تعيد، وكذلك عند الحنفية لو فرض أن المرأة لم تصلي لا العصر ولا المغرب ولا العشاء ثم طهرت بعد العشاء لا تعيد عند مالك، هذا الأصل، وتعيد عند الحنابلة والشافعية والحنفية لأنها لم يكن الحيض يوم وليلة. ولو رأت الحيض قبل صلاة العصر ثم استمر معها إلى قبل صلاة العصر من اليوم الثاني لا تعيد لا عند المالكية ولا عند الشافعية ولا عند الحنابلة، لكنها تعيد بعد ذلك عند الحنفية لأن أقل مدة الحيض عندهم 3 أيام بلياليهن. نعم، اقرأ.
فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة. وبه قال الشافعي إلا أن مالكا قال تصلي من حين تتيقن الاستحاضة، وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وقيل عن مالك بل تعتد أيام لداتها ثم
يعني
تستظهر.
هنا يقول تصلي، استمر معها الدم تصلي إلى أن تكمل 15 يوما، لأن أكثر مدة
الحيض
بعد هذا تعتبر ما زاد على ذلك استحاضة. نعم.
وقيل عن مالك بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر ب3 أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة.
نعم، أعد.
قال قيل عن مالك بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر ب3 أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة.
يعني أنها تعتد أيام لذاتها، يعني أقاربها أو من يساميها في السن أو في البلد. نفترض أن الغالب على نساء البلد أو على نساء على قريباتها 7 أيام، يقول مالك أنها تعتد 7 أيام ثم تزيد 3 أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. وهذا يخالف القول الأول الذي يقول أنها تجلس 15 يوما فما زاد فهو استحاضة. هنا لو كانت لداتها يجلسن مثلا 7 أيام في الحيض، تجلس 3 يعني 10 أيام، لو كان 5 أيام 3 يعني 8 أيام، فيختلف الأمر. نعم.
وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك، إحداهما بناؤها على عادتها وزيادة 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض، والثانية جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز. وقال الشافعي
يعني لاحظ أن الكلام أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض هذا يتعلق بالمبتدع لا يتعلق في الغالب بالمعتادة التي لها عادة، فقد علمت عادتها أن الحيض يأتيها مثلا في 5 أيام في 7 أيام في 6 أيام بحسب ما يأتيها. فالكلام الأول كان في المبتدأ عند الجميع، ويقول وأما المعتادة التي يعني قد حاضت، بعض العلماء يقول العادة لا تثبت إلا بثلاثة أشهر أن تأتيها 3 مرات فتكون معتادة. يقول إحداهما إحدى الروايتين عن مالك بناؤها على عادتها، وزيادة 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. لو فرض أن عادتها 12 يوما فإنها تزيد 3 أيام فتكون
15 يوما.
لو كان عادتها 14 يوما تجلس 2 يوم، لأن لو جلست 3 تصير
تزيد عن مدة
تزيد تصير 17 يوما. نعم.
قال والثانية جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز.
الفرق أنه خيرها هنا.
نعم.
إن كانت من أهل التمييز تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض في الغالب أسود له رائحة منتنة، ودم الاستحاضة أحمر ليس له رائحة دم الحيض. فإن كانت تستطيع أن تميز بين الدمين تجلس مدة الدم هذا الأسود الثقيل المنتن تجلس ولا تصلي، فإذا ذهب عنها ذلك وأتى الدم الخفيف فإنها تجلس، أو يكون التمييز بحسب عادة لذاتها. نعم.
وقال الشافعي تعمل على أيام عادتها.
نعم.
وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك.
نعم، هذا ما أشرنا إليه في الأول أن هذه ليست عليها أدلة، وإذا وردت بعض الأدلة فهي ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها في أقل مدة الحيض، وكل عالم إنما حكى ما حصل معه وما علمه من عادة النساء في أقل مدة الحيض. نعم.
وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك، والاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا.
نعم.
وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والمتجاوز لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة.
نعم، يعني هذا في الغالب في المعتادة التي لها أيام فتجلس أكثر أيام مدة الحيض، فإذا زاد شيء على ذلك فإنما هو استحاضة.
وإنما صار الشافعي ومالك رحمهم الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه في الموطأ أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي.
يعني هذه امرأة نزل عليها الدم في أكثر الأيام، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، سألت أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فقال لي تنظر إلى عدد الأيام الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. كم كانت تحيض؟ 7 أيام مثلا، تجلس 7 أيام، ثم إذا انقضت هذه 7 أيام تغتسل وتصلي وتستثفر، يعني تستثفر تتحفظ حتى لا ينزل منها شيء من الدم. يقول كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصاب، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، قدر 7 أيام والثمان الأيام، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، إذا تجاوزت 7 أيام تغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. يعني المستحاضة لها أحكام الطاهرات، المستحاضة لها أحكام الطاهرات، تصلي وتصوم وتدخل المسجد وغير ذلك من أحكام الطاهرات. نعم.
فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض.
نعم.
وإنما
حكم الحائض التي تشك، تعلم أنها حائض وتشك هل هي مستحاضة أو لا، قال بحكم المستحاضة التي تشك هل هو حيض، الأصل عندها الاستحاضة وتشك هل هي حائض أو لا. وإنما رأى أيضا في المبتدأ أن تعتبر بأيام لداتها، لأن أيام لداتها بها شبيهة بأيامها فجعل حكمها واحد. يعني المبتدأ قال تعتد بأحكام لذاتها، وهنا في المعتادة قال تجلس أكثر مدة الحيض بالنسبة لها. نعم.
وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف.
نعم. يعني هذا من إنصاف المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مالكي، وقال انفرد بهذا الإمام مالك وخالف فيه جميع علماء الأمصار، واعتمد على حديث إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا، هذا الحديث رواه البيهقي في السنن. نعم.
المسألة الثانية، ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين، إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر.
هذا على التلفيق، لكن سيأتي الحديث عنها إن شاء الله فيما بعد، لكن هنا نقول إن هذه المسائل كما ذكرنا سابقا الأصل فيها أن مرجعها إلى الوجود، فمن كان الدم عندها أقل من يوم وليلة فإنها تعتبر ذلك عادتها، يعني إذا كان حتى ولو كان دفع كما قال المالكية، ولا حد لأكثره كما ذهب إلى هذا شيخ الإسلام وغيره، فالأصل أنه لا يتحدد بيوم وليلة في الابتداء ولا بثلاثة أيام كما يقول الحنفية، ولا بالأكثر لا بـ15 كما ذهب إليه الجمهور، أو 17 كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في قول عندهما، فالأصل أن هذا كله حيض، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. قوله رحمه الله: وقيل 17 يوما انعقد عليه الإجماع، هل هذا فيه إجماع منقول أم أنه أكثر
لا
قيل؟
إجماع فيما يظهر أنه عنا بذلك، أنه لم يقل أحد أكثر من 17 يوما.
أكثر ما قيل هذا؟
أكثر ما قيل، يعني أكثر ما قيل 17 يوما. نعم.
هل هذا نظير مسألة أقل ما قيل؟
لعله. نعم.
هل يحصل أن تحيض بعض النساء في الشهر مرتين؟
نعم.
هل تحيض المرأة في الشهر مرتين؟ هل يحصل هذا في؟
قد تحيض أكثر من ذلك، ولهذا التي جاءت إلى علي تسأله أنها حاضت في شهر 3 مرات، فطلب من شريح يقضي بينهم، فقال: كيف أقضي وأنت موجود؟ فأمره أن يقضي، فقال: إذا أتت بنساء من أهلها يشهدن بذلك فقد خرجت من العدة، إذا أتت. وهذا قد يتصور أن تكون 7 أيام ثم تطهر، ثم تحيض 7 أيام ثم تطهر ثم تحيض 7 أيام، قد يتصور هذا، والله أعلم. نعم.
قال: ما هي المدة التي تعرف المبتدأة عادتها، شهر أو شهرين؟ وهل هذه المسألة متفقة عند الفقهاء؟
أعد.
يقول: ما هي المدة التي تعرف المبتدأة عادتها، شهر أو شهرين؟ وهل هذه المسألة متفق عليها عند الفقهاء؟
لا، عند العلماء، يعني بعض العلماء يقول لا بد تتكرر 3 أشهر، لأنها من العادة، والعادة التي تتكرر تحصل مرة بعد أخرى، فقد تحصل هذا الشهر مثلا 3 أيام، والشهر الذي بعده 5 أيام، والشهر الذي بعده 7 أيام. لكن على القول أنه لا حد لأقله، فلو حصل منها الحيض في أقل من يوم ثم طهرت يعتبر هذا يعني حيضا وتجلس فيه، لكن العادة إنما تستقر بعد 3 أشهر، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.